الشاعر يقول السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ غفر الله لنا ذلك أن تبطل الصلاة إذا لم يقرأ المصلي البسملة سواء بالجهل أو السر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فتسأل أخي في الله حكم ترك البسملة في الصلاة، وأن المصلي لو صلى بدون أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة هل صلاته صحيحة أم لا؟ والجواب أن الصلاة صحيحة لو لم يبسمل، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يترك البسملة اختيارا، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب البسملة كما أشار الناظم إلى ذلك بقوله بسملوا وجوبا عند كل السور عدا براءة وذا في الأشهر، يعني أشهر أقوال العلماء أن البسملة واجبة للفصل بين السور وعند ابتداء قراءة السور، وأن قولنا بوجوبها أو على القول بوجوبها فإن ذلك لا يستلزم بطلان الصلاة إذا لم يبسمل الإنسان، فإنه صلاته صحيحة لحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يصلي وبين له صفة الصلاة لم يذكر البسملة من الأركان، وقال له إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. هذا هو أصل عند أهل العلم رحمهم الله، وعليه فإن من ترك البسملة صحت صلاته، وأما على القول بأن البسملة تعتبر آية من الفاتحة فإنه لا تصح صلاته لأن ركن الصلاة القولي وهو الفاتحة لم يذكر، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل صح حديث الدخول إلى الخلاء أو الحمام أن يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى؟
لا أحفظ حسب علمي أن هناك حديثا صحيحا يأمر الإنسان عند دخول الخلاء بتقديم رجله اليسرى وتأخير رجله اليمنى، وإنما قال به العلماء واستحبه الفقهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وشأنه كله، قالوا إن هذا التيمم إنما يكون في الأمور التي فيها تشريف، فتشريف اليمين عند دخول الخلاء تأخيرها عن الدخول، وتشريفها عند الخروج من الخلاء تقديمها عند الخروج، فهذا من باب الاستنباط من النص وله وجه، فلا حرج على الإنسان أن يفعله، والله تعالى أعلم. فيه كلام، نعم، لا نتكلم في السنة، لكن يعمل به ليس بعض مما لا يجب العمل. نعم، نعم، هذه رواية ابن ماجه وهي متكلم فيها، ومن العلماء من حسن إسنادها. نعم،
عندما تغسل المرأة طفلها في الحمام تهدئ من بكائه إذا بكى وتسمي عليه، هل يجوز ذلك؟
تسمي في نفسها، ولذلك قال العلماء إن الإنسان إذا أراد أن يتلفظ بلفظ فيه ذكر وهو على قضاء حاجته إنما يكون ذلك في نفسه لا لفظا وكلاما مسموعا.
لقد ذكرتم في حديثكم آنفا بأنه لا يشرع الزيادة في الأعضاء، وذكرتم أن ذلك هو قول الجمهور، إن بعض العلماء حينما شرح هذا الحديث قال أنه يجوز بل يستحب، وقال هو قول الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ونرجو منكم التنبيه على ما قلتم بذلك.
المحفوظ عن مالك رحمه الله وكذلك عند الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تشرع الزيادة، وكذلك الشافعية هم المنسوب لهم الخلاف في هذه المسألة، فعلى هذا القول إذا قلنا إن المالكية والحنابلة بناء على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، يعتبر بذلك قولا للجمهور، لأنه يوصف القول بكونه قولا للجمهور حتى ولو كان بين مذهبين ومذهب معارض لذلك لبينك المذهبين، فإذا كان هناك مذهب يقول بالجواز ومذهبان لا يقولان بالجواز صح وصف الجمهور للمذهب المشتمل على المذهبين للقول المشتمل على المذهبين. وعلى هذا فإنه يجتمع المالكية والحنابلة على المنع من الزيادة فيصح وصفه بكونه قولا للجمهور. والله تعالى أعلم.
يا شيخ لقد علمتنا الأحكام الفعلية من الدخول والخروج وجزاكم الله خيرا، ولكن عليك لو تذكر لنا موقفنا من الناحية القلبية قصده الاستحياء وكذا.
نعم، الحياء ينبغي للإنسان أن يكون حيا، ينبغي للإنسان أن يكون حيا خاصة في مثل هذه الأحوال، ومن لا حياء عنده لا خير فيه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له لا تستحي ولماذا تستحي، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء منقبة وهو دليل على الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان عند تعاطي بعض الأمور، وهو على نوعين: حياء محمود وحياء مذموم. فالحياء المحمود أن يحمله على الاستتار والحشمة والمحافظة على حسن القول، فهذا محمود شرعا وطبعا، وصاحبه صاحب عقل كامل وفطرة سوية. ولذلك قال الشاعر: يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فإذا كان الإنسان عنده حياء من هذا النوع الذي يحمله على مكارم الأخلاق والبعد عن سفاسفها فهو محمود. وتطبيق هذا الحياء عند قضاء الحاجة أن يستحي الإنسان من نظر الناس إليه فيبعد في المذهب ولا يأتي في مواضع قضاء الحاجة. وهنا أنبه على أن بعض الناس يأتي في مواضع الوضوء ويقضي حاجته في موضع الوضوء، وقد جمع بين ذنبين: الذنب الأول أنه عرضة لكشف عورته، والذنب الثاني أنه يؤذي المسلمين بالنجاسة التي تكون في ذلك الموضع. وينبغي نهره وزجره وتذكيره بالله عز وجل. إذا فعل أحد ذلك بمرأة ومسمع من الإنسان ينبهه ويزجره ويأمره بتعاطي الكمال والبعد عن هذه الأمور التي فيها مخالفة للشرع بكشف العورة وأذية المسلم. ومن الآداب التي ينبغي للإنسان أن يراعيها ألا يبالغ في كشف عورته إذا أراد أن يقضي الحاجة، فيرفع ثوبه إذا اقترب من موضع قضاء الحاجة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الأسباب في البعد، حتى قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام في عذاب القبرين اللذين يعذبان، قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. ذهب بعض العلماء إلى أن كشف العورة وكشف السوءة عند قضاء الحاجة مظنة عذاب القبر وفتنته والعياذ بالله. وإن كان الصحيح كما سيأتي أن المراد به المحافظة على الطهارة والبعد عن التقدر بالبول الذي يقضي به الحاجة، لكن ينبغي للإنسان أن يتعاطى ذلك. وأنبه أيضا على ما يفعله بعض الناس خاصة في طرق السفر، فإنه يكون قريبا من الناس على وجه تنكشف به عورته ويبالغ في كشف عورته، فلا ينبغي له ذلك. حتى ورد في بعض الأحاديث والعياذ بالله لعن من كشف عورته وأبدى سوءته والعياذ بالله. وكل من تسبب في إبداء العورة وكشفها والتساهل فيها وفتنة الغير بها فإن عليه وزر كل عين نظرت إليها وكل قلب فتن بها. ومن هنا يتبين أن لبس بعض الثياب التي توجب كشف العورة على الإنسان وزرها ووزر كل من فتن بالنظر إليها، سواء كان ذلك من رجل أو امرأة. فالمقصود أن الإنسان عند قضاء الحاجة ينبغي أن يتعاطى هذه الآداب، وكذلك أيضا يتعاطى الآداب الشرعية فإذا كان الموضع صلبا لا يبول على موضع صلب يضري إلى طشاش البول أكرمكم الله، أو النجاسة على الثوب أو على غيره من الملبوس، فلينبغي عليه أن يبتعد عن ذلك وأن يطلب موضع الرخوة. وإذا كان الموضع نجسا ابتعد عن الجلوس فيه فالمقصود أنه يتعاطى هذه الأمور، ومنها ألا يأتي في موضع يؤذي الناس مثل الظل، لا يأتي في الظل ويبول فيه أو يقضي فيه حاجته، ولا تحت شجرة مثمرة، وكذلك في أماكن شرب الناس كالمستنقعات والبرك ونحوها. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا اللاعنان. قالوا: ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول في ظل الناس وطريقهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول على هذا الوجه. المقصود أن الإنسان يتعاطى محاسن الأمور ويبتعد عن سفاسفها. ومن العلماء من قال إنه لا ينبغي للإنسان من آداب قضائه للحاجة ألا يستديم النظر إلى عورته من غير حاجة. كل ذلك تعاط لكمال المروءة وكذلك الحياء، والله تعالى أعلم.
نرى كثيرا من الشباب يأتون إلى الدرس مبكرين ثم يحجزون الأماكن بالكتاب أو ما شابه ذلك، ثم إذا أذن المؤذن أتى إلى المكان، فما حكم هذا؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حجز الأماكن في المساجد وفي حلق العلم لا يخلو من حالتين: إما أن يأتي الإنسان مبكر وتأتيه الحاجة لقضاء الحاجة فيخرج لقضاء الحاجة في الحمام ويرجع، فهذا له وجه أن يحجز المكان، وإذا عاد فهو أحق به للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحالة الثانية أن يأتي ويضع الكتاب أو يضع الإمامة على سبيل السبق ثم يذهب ويخرج بسيارته أو يخرج لأي حاجة أو يحجز في الصف الأول ويذهب إلى حلق العلم، فهذا أنا لا أرتاح إلى ذلك ولا أطمئن إليه. بل ينبغي أن يكون الناس تواصية في مجالس العلماء وحلق الذكر، ولا يكون الحق إلا للسابق، أن يسبق ويجلس في مكانه ولا يرخص له إلا عند الحاجة لقضاء الحاجة. والذي تطمئن إليه في الحجز في المساجد وغيرها ألا يكون إلا عند قضاء الحاجة فقط، وأما ما عدا ذلك فإنه يبقى على الأصل من كونه والمسلمين في ذلك الأمر الموضع على حد سواء. هذا الذي تطمئن إليه النفس، وأحب أن يلاحظ طلاب العلم في مجالس العلماء ألا يحجز أحد، وأن يكونوا وغيرهم على حد سواء، خاصة إذا حدث وخرج بحاجته الشخصية دون أن تكون حاجة اضطرار، فيترك المكان لعامة الناس، بل أحيانا قد يكون قرب العامي من العالم أبلغ في الفائدة من غيره، فيترك المكان للناس وهم سواء. وهذه المساجد بيوت الله عز وجل، لا يستحق أحد فيها مكان، ولا يستحق أحد أن يجاحم غيره فيها أو يمنعه من الصلاة في أي موضع كان، فلذلك يقتصر على هذا الأصل الشرعي، إلا مستثنى الحديث من الخروج للحاجة، والحاجة المعلومة والحاجة للضرار. فالذي تطمئن إليه النفس وأفعله وأدين الله عز وجل به أن الإنسان لا يحجز إلا عند خروجه لقضاء الحاجة، والله تعالى أعلم.
نرى بعضا من المصلين إذا أتوا إلى الصلاة تركوا إتمام الصفوف الجانبية وأتوا إلى هذه القاعة ولم يتم الصف الجانبي، فما حكم ذلك؟
أثناء إلقاء الدرس لا حرج، وبعد إلقاء الدرس يأخذون الصفوف ويتمون الصف الأول فالأول، أما أثناء الصلاة فلا يجوز الإلقاء في صف مع نقصان الذي قبله، فينبغي أن يتم الصف الأول فالأول، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فينبغي أن تتم الصفوف، وخطو لإتمام الصف خطو مبارك ومأجور عليه الإنسان، والله تعالى أعلم.
نرجو منكم يا فضيلة الشيخ توجيه نصيحة إلى طلبة العلم الذين يفهمون كلام العلماء فهما خاطئا أو فهما سطحيا، فكم من افتراءات نسمعها على العلماء وذلك بسبب الفهم الخاطئ من كلام العلماء.
ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في النقل عن العلماء، ذلك أن نقل الفتوى والأحكام الشرعية عن أهل العلم ليس كنقل الأحاديث المجردة، يتيسر لكل إنسان من عوام من الناس وجهلتهم. ولذلك أقول لا تخلو الفتوى من حالتين، إما أن ينقلها الإنسان بنصها ولفظها مع المحافظة عليها فهو مأجور غير مأجور، والحالة الثانية أن ينقلها بفهمه، فهذه الحالة لا يجوز له إلا إذا كان فاهما أو من طلاب العلم الذين يفقهون معنى الكلام ومقاصد الألفاظ ودلالتها. أما أن يجترئ العوام على النقل عن العلماء وأن يحرفوا تلك الأكلمات أو يبالغوا في النقل عنهم فإن ذلك لا يجوز. وهنا أنبه على ما شاع وباع عند الكثير من أنه إذا سمع أي شخص يقول إن الشيخ فلانا قد أفتى يقوم فينقل تلك الفتوى. لا ينبغي لك أن تنقل فتوى إلا إذا جاءتك أو نقلها لك شخص يوثق بعلمه بشخص يوثق به عن شخص يوثق به، فلا تنقل الفتوى من العوام. فلو سمعت عاميا يحكي عن شيخ معروف أو شيخ يقتدى به أو يعمل بفتواه لا تأتي وتقول إن الشيخ فلانا قد أفتى بكذا وكذا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحدث بكل ما سمع، بحسب امرئ من الشر أن يحدث بكل ما سمع، فإنه عرضة للكذب. فلا ينبغي للإنسان أن ينقل كل فتوى، بل ينبغي أن يكون ذلك النقل حرفيا أو يترك النقل لأهل العلم، يترك النقل لأهل العلم. ولا يحكي الإنسان فتوى عن إنسان من أهل العلم إلا إذا كانت تلك الفتوى من ناقل صادق، كان يكون سمع العالم أخبر بها صلح وقل له أسمعته بأذنه، فإن قال لك نعم سمعته وكان ثقة فحي هلا وإلا فلا، والله تعالى
علمنا أن تقدير الزوجة في أصح الأقوال لا ينقض الوضوء، فما الحكم في مداعبة الزوجة وتقديرها وضمها، هل ينقض الوضوء؟
محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل عائشة قبل أن يخرج إلى الصلاة، وهذا التقبيل كما فسره بعض أهل العلم رحمهم الله تقبيل رحمة وحنان وعاطفة وبر وإحسان منه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كريم المعاشرة لأهله وكان حسن المعاشرة لهم، فقالوا إن هذا من باب العطف ومن باب حسن المعاشرة، وحاشا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي الوطر أو تنتزعه النفس والشهوة لأمر قبل خروجه إلى تلك الصلاة التي كان يستحضر فيها عظمة الله، وكان يقول قبلها يا بلال أرحنا بالصلاة. فليس تقديره صلى الله عليه وسلم للشهوة، وإنما هو لمكان الرحمة والعاطفة وحسن المعاشرة، فإن الإنسان إذا قبل أهله أو ضمهم إلى الصدر عطفة من باب العطف والحنان وكمال الإحسان والمعاشرة يؤجر على ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الوجه فإن الإنسان يقبل على هذا الوجه من حسن المعاشرة، وأما ما زاد على ذلك فله وقته، الله تعالى أعلم.
بل إذا مسك ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج ودون أن يلتقي الختانان هل يجب في هذه الحالة الغسل؟
هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، وبعض العلماء يقول إن العلة في وجاب مسك الفرج أنه مظنة الشهوة على الغالب، والقاعدة أن الغادر لا حكم له، فكون الإنسان إذا مس الفرج لا تثور شهوته هذا نادر، فلذلك ينبني الحكم على الغالب من أنه تثور شهوته، وإذا ثارت الشهوة فإنه ينزل سبب الحدث منزلته ك النوم ينزل منزلة الحدث نفسه وليس هو بحدث في ذاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر النوم ناقضا كما صح بذلك الخبر في حديث صفوان بن عسال وغيره، فقالوا نزل السبب منزلة الحدث. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتحوط وأن يستبرئ لدينه. والله تعالى أعلم.
جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
الحمد لله علام الغيوب، الحمد لله مفرج الهموم والكروب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أيقنت بوحدانيته القلوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقامه على أفضل المناهج والدروب صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، الحياة فتن ومحن، وهذه الفتن والمحن أوجبها الله تبارك وتعالى رحمة بالمؤمنين وعذابا للمنافقين والمرتابين. الفتن والمحن إذا نزلت بعباد الله الأخيار ثقلت قلوبهم وثبتتهم على طريق الله وصراط الله عز وجل، وجعلتهم في ثبات وتوجه وتعلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء إن الفتن لقلوب المؤمنين حالها بعد مضيها كحال الذهب إذا حك فإنه يزداد لمعانا بذلك الحس. كذلك قلب المؤمن كلما نزلت به الشدة ذكرته بالرخاء، وإذا حل به العذاب ذكره بالرحمة. فالفتن والمحن توجه قلوب السابقين إلى ربها وتجعلهم في استكانة وتضرع إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد شاء لحكمته أن يبتلي العباد وأن يختبرهم ليظهر إيمان المؤمن ونفاق المنافق وشك المرتاب والعياذ بالله. هذه الفتن والمحن قد تتألم لها القلوب، وقد تجد في النفوس نوعا من الكراهية لها، ولكن صدق الله وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ليس خيرا فقط بل خيرا كثيرا، وكثيرا من الله ليست بالهينة. فالإنسان إذا كان في النعمة والرخاء توجهت له القلوب وأظهر الصديق والعدو محبته، ولكن إذا نزلت الفتن والمحن أظهر الصدق الصادقين ونفاق المنافقين. فيا لله كم فيها من حكم وأسرار تظهر حقيقة العباد وتكشف ما غاب عن الأنظار والأستار. لذلك أحبتي في الله، فإن أول ما ينبغي على المؤمن إذا نزلت به الفتن والمحن أن يعلم أنها من الله تبارك وتعالى، أن نكون على عقيدة راسخة بأنه ما نزل بالعباد وما حل بهم من خير أو شر فمن الله وحده لا شريك له سبحانه مدبر الأمور ومصرف الشؤون. فأول ما يقوله المؤمن بلسان حاله ومقاله الحمد لله، فالله هو المحمود على كل حال وهو الذي إليه العاقبة والمآل. أن تحمد الله عز وجل على الضراء كما تحمده على السراء، وأن يوقن يقينا كاملا بأنه ما دام الإيمان في القلوب فإن الله تبارك وتعالى لن يريد بعبده المؤمن إلا خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فلذلك المؤمن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، كم في ساعات البلايا، كم في ساعات الرزايا، كم في ساعات الكروب من لذة مناجاة لله عز وجل. لولا هذه الكروبات قد نكون في غفلة لا نستفيق منها ومنام لا ننتبه منه، ولكن الله تبارك وتعالى يوقظ هذه القلوب لكي تتوجه إليه سبحانه. يحب من عباده المؤمنين أن يضرعوا إليه، أن ينادوه، أن يناجوه سبحانه وتعالى. يحب تلك الأصوات الطيبة التي تناديه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يحب من تلك القلوب التي آمنت به أن تتوجه إليه في هذه الساعات لكي تظهر أنها آمنت بالله صدقا، وأنها تذللت بالله عبودية ورقا. ولذلك شأن المؤمن، المؤمن عزيز عند الله مكانه وجليل عند الله شأنه، فإذا نزلت به البلايا صعدت هذه الكلمات الطيبات تضرع إلى الله تبارك وتعالى، يناديه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فتصعد تلك الدعوات إلى السماوات فتفتح لها، حتى ورد في الخبر أنه تقول الملائكة صوت معروف من عبد معروف. من ذكر الله في الرخاء ذكره الله في الشدة، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يضيع أهل الإيمان أو يخذلهم، خاصة في الشدائد والكروبات. فأول ما ينبغي على هذه القلوب أن تعلم أن الله لطيف بها، وأن الله رحيم بها، وأن العبرة أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. كم من بلايا حلت بأقوام كانوا عن الله بعيدين وكانوا عن رحمته غافلين، وشاء الله عز وجل أن زادتهم من الله قربا وفي الله حبا. لذلك أحبتي في الله، الأمور بعواقبها، الأمور بعواقبها وليست الأمور بالأحوال. وإن لنا في السلف الصالح بل لا في أنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لنا فيهم أسوة حسنة، كم نزلت بهم البلايا وكم حلت بهم من النقم والمصائب والرزايا. توجهوا إلى الله عز وجل فخلد الله تلك الدعوة.
مع تخريج إخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية في جدة، حي الثغر أمام بوابة مسجد الأمير متعب الجنوبية، هاتف رقم 68 78